بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم انتقل الشيخ رحمه الله يتكلم على النوع الثاني من أنواع المنصوبات والمفاعيل، وهو المصدر، فقال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر في اللغة العربية يعني مخرج الشيء. في الاصطلاح الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، كما قال الشيخ ابن آج الرومي رحمه الله. سنأخذ في الكتب التي تأتي بعد هذا أن المصدر هذا اسمه المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المفعول في الحقيقة، لأنك إذا قلت ضرب زيد عمرا فعمر مفعول به، لكن أي شيء فعل بعمر فعل به الضرب، فالضرب هو المفعول في الحقيقة. إذا قلت أكلت الطعام فالطعام مأكول، لكن أي أمر تم إحداثه الأكل، فالأكل هو المفعول في الحقيقة. إذا قلت أخرجت زيدا من البيت، زيدا مفعول به لأنه مخرج، لكن أي حدث قمت به الإخراج، فالمصدر هو المفعول المطلق. الشيخ ابن عاج الرومي عرفه بأنه الاسم، إذن لابد أن يكون اسما، واسما صريحا لا يكون مؤولا بالصريح، وقد يكون مؤولا بالصريح بأن يدخل عليه أن المصدرية أو أي حرف من أحرف المصادر. المنصوب لابد أن يكون منصوبا، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. في اللغة العربية إذا جئت تصرف ستقول أكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا، ونام ينام نوما، وهكذا. إذن الاسم الذي يأتي في التصريف الثالث من الفعل هو المسمى بالمفعول المطلق، وهو المسمى بالمصدر. الشيخ محي الدين يقول: قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا، ثم تجيء بالمضارع ثانيا، ثم بالمصدر ثالثا، فتقول ضرب يضرب ضربا. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما سيأتينا تعريف المصدر في الألفية إن شاء الله. إنما الغرض هنا معرفة المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا، يعني المفعول المطلق يكون مصدرا. تعريف المصدر وتعريف المفعول المطلق عند الشيخ محي الدين رحمه الله يقول: وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. إذن المفعول المطلق لكي يقال عليه إنه مصدر، ولكي يقال عليه إنه مفعول مطلق، مش مصدر، لكي يقال عليه إنه مفعول مطلق لابد أن يكون ليس خبرا. لأنك لو قلت مثلا جلوسك جلوس طويل، فجلوسك مبتدأ وجلوس طويل خبر للمبتدأ، جلوس مصدر، إلا أنه وقع مبتدأ وخبرا فلا يعرب أنه مفعول مطلق. متى يكون مفعولا مطلقا؟ إن كان ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله. شروع في ذكر أنواع المفعول المطلق: المفعول المطلق قد يدل على تأكيد العامل أو نوعه، وقد يدل على نوع العامل: جلست جلوس الكرام، وقد يبين عدده: جلست جلستين. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر، نحو قولك فهمك فهم دقيق، ففهمك مبتدأ وفهم دقيق خبر للمبتدأ، ورغم كون كل من الفهمين مصدرا إلا أنه لا يعرب أنه مفعول مطلق، لأننا الآن نريد أن نتكلم على المفعول المطلق وليس المصدر. وقولنا مما دل إلى آخره، هذا زيادة إيضاح في التعريف، وهذه الزيادة تفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع: الأول من المفاعيل المطلقة المؤكد لعامله، نحو حفظت الدرس حفظا، فحفظا الآن مؤكد للعامل الذي هو حفظ، إذ لم يأتي بأي معنى جديد وإنما أكد العامل السابق، ونحو فرحت بقدومك جذلا، فكلمة جزلني الآن مؤكد لقولك فرحت وأشار بذلك إلى أن المؤكد لعامله قسمان لفظي ومعنوي. اللفظي ما يوافق حروفه حروف الفعل، والمعنوي ما يوافق معناه معنى الفعل دون حروفه دون حروفه. يقول: والثاني من أنواع المفعول المطلق المبين لنوع العامل، نحو أحببت أستاذي حب الوالد أباه. الشيخ محي الدين يخاطب الطالب دائما عبر أمثاله، فأحببت فعل وفاعل، وأستاذي مفعول به وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، وحب مفعول مطلق لقولك أحببت. لكن أي نوع من الحب بين الأستاذ والتلميذ؟ حب الوالد ولا حب الولد أباه؟ فإن الأب يعتبر أبا من حيث الطين، إلا أن الأستاذ أب من حيث الدين، وأب الدين أولى من أبي الطين كما قال، لأن أبا الطين تنفصل أبوته في الدنيا، لكن أبا الدين أخوته، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول: أحببت أستاذي حب الولد أباه، والولد مضاف إليه وهو من إضافة المصدر لفاعله، إذ الولد هو المحب، وأباه مفعول به منصوب بالألف وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ونحو: وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، المبين للنوع، كيف وقفت وكيف أحببت؟ أحببت حب الولد أباه ووقفت وقوف المؤدب. والثالث من المفاعيل المطلقة المبين للعدد، نحو ضربت الكسولة ضربتين، فالضربتين مفعول مطلق مبين للعدد. ونحو ضربته ثلاث ضربات أو ضربته ضربات، كلاهما بمعنى واحد، ينوب عن المفعول المطلق ما يدل عليه وهو العدد. ومنه قوله تعالى: فارجع البصر كرتين، ومنه قوله تعالى: فلا تميل كل الميل. الآن الشق الثاني من الدرس، أنواع المفعول المطلق، هو كم نوع؟ قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا. الآن القعود والجلوس معناهما شيء واحد، إلا أن الأحرف تختلف. وقمت وقوفا، القيام والوقوف معناهما واحد، إلا أن أحرفهما تختلف وما أشبه ذلك. وأقول الشيخ محي الدين يشرح لنا هذا الكلام: ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين. القسم الأول: ما يوافق الفعل الناسب له في لفظه، يعني ما يوافق الفعل الذي ينسبه، يوافق المصدر ذلك الفعل في لفظه، بأن يكون مشتملا على حروفه نفس الأحرف، وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك. والقسم الثاني من المفاعيل المطلقة المعنوي: ما يوافق الفعل الناسب له في معناه ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة. ومثل ذلك: فرحت جزلا وضربته لكما، أي بجمع الكف، وأهنته احتقارا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبذلك يكون الشيخ محي الدين والشيخ ابن أجرم رحمهما الله قد شرح لنا الباب الثاني من المنصوبات، وهو المفعول المطلق، وقسمناه إلى قسمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.